السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا عديل ولا نظير، ليس له مثيل ولا شبيه ولا عديل، سبحانه وبحمده واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن محمد عبد الله تعالى ورسوله، نبي شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع في الدارين ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. ثم أما بعد، هذا لقاء طيب مبارك أشرف فيه وأسعد هذه الليلة بالحديث إلى أحبتي في الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى كما هداني وإياكم أن يتقبل مني ومنكم وأن يتجاوز عني وعنكم وأن يغفر لي ولكم وأن يجعل ما نقول ونسمع في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه جل في علاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، دخل مالك بن دينار رحمه الله تعالى في يوم الأيام على حداد من الحدادين، أراد أن يصنع له حديدة. دخل عليه فجأة فرأى أمرا عجبا. تعلمون أيها الأحبة أن الحدادين كانوا إذا أرادوا أن يعدلوا أو يبدلوا في الحديد على الشكل الذي يريدون، يدخلون الحديد في التنور ثم ينفخون عليها الكير، فإذا احمرت وأصبحت كالدم الأحمر القاني أخرجوها وعدلوها بالفؤوس والمطارق على الشكل الذي يريدون. الأمر العجيب والغريب الذي رآه مالك بن دينار عند ذلك الحداد أنه يضع الحديد في التنور وينفخ عليه الكير حتى إذا احمرت الحديدة وأصبحت كالدم الأحمر القاني أخرجها وعدلها بيده دون حائل. سبحان الله، كيف لجلده وبشره أن تحتمل حرارة هذه النار التي يذوب منها الحديد؟ لا شك أن لهذا الحداد شأنا وله كرامة نال بها هذه المنة من الله سبحانه وتعالى. فقال له مالك بن دينار: ما قصتك؟ ما خبرك؟ قال: إليك عني. قال: أسيلك بالله إلا أخبرتني. قال: أخبرك على ألا تخبر بي أحدا حتى آذن لك. قال: فأخبرني. قال الحداد: كان لي جار صالح وأراد أن يسافر من قريتنا هذه إلى قرية كذا وكذا، وهي قرية قصية بعيدة، فجاءني فقال إنه ليس لأهلي في هذه القرية عائل بعد الله تبارك وتعالى إلا أنت، أريدك أن تقوم على مصالحهم على شأنهم حتى أعود إليهم. قال: وعدت الرجل خيرا. ثم ذهب. فجئت في اليوم الأول، طرقت الباب، كلموني من خلف الباب، أقول لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد كذا وكذا، أذهب إلى السوق أشتريه، أضع بجوار الباب، أطرق عليهم الباب، أقول: خذوه ثم أولي. هكذا كان شأني في كل يوم. وجئت في يوم الأيام لأصنع كصنيعي في كل يوم، وإذا بالباب مفتوح. نظرت ببصري في فوهة الدار، وإذا بي أنظر في داخل البيت إلى امرأة من أجمل نساء الدنيا، عليها من الحلاوة والطلاوة والكمال والجمال ما الله به عليم. قال: فأذن الشيطان فدخلت. وهكذا الشيطان أيها الأحبة يزين الحرام للناس، فالمرأة عورة، فإذا ما خرجت استشرفها الشيطان. الشيطان يبدي المحاسن والمفاتن فيها ليغري بها الناس، يشرفها في أعين الخلق، لأن من تلبيس إبليس أيها الأحبة على الناس أن يزين الحرام، يخدع الأنظار والأبصار، يسحب الناس إلى المعاصي وإلى شراكه وشباكه بهذه النظرات المحرمة. لذلك ربنا مولانا سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إن أعظم سبب من أسباب حفظ الفرج حفظ البصر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومستعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يقول الأقرع: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، النظر الخاطف العجلة التي لا يقصد الإنسان ولا يعنيها وإنما جاءت هكذا. قال صلى الله عليه وسلم: قال فأمرني أن أصرف بصري. أمرني أمر حاسم جازم من نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا ودلنا عليه وكان السابق لنا فيه صلى الله عليه وسلم. قال أمرني أن أصرف بصري. يقول عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. النظرة الأولى التي لا تقصدها هكذا جاءت بدون تعني، هذه أنت معفي عنها من ربك سبحانه وتعالى. لكن النظرة الأخرى هي نظرة في الحقيقة مقصودة لذاتها، كالشيطان يحب أحرص ما يكون على هذه النظرات، يخطف بها القلوب ويزين بها الحرام ويغري بها الناس الوقوع في الآثام. لذلك قال مولانا سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض من بصرك، لماذا؟ لتصون الفرج من الوقوع في الفواحش والأثام والإجرام. قال الرجل: نظرت في فوهة الدار فإذا بي أنظر امرأة من أجمل النساء، عليها من الحلاوة والطلاوة والكمال والجمال ما الله بعليم. قال: فدخلت وأغلقت الباب وقلت لها: هيت لك لا مفر ولا مهر. أرادت المرأة أن تنجو بنفسها وأن تفر فما استطاعت، فعلمت أنه لن ينجيها إلا الله سبحانه وتعالى ثم الحيلة. فقالت لي بعد أن يئست من المهرب: اتبعني. قال: فتبعتها وأنا من أسعد الناس. قال: فأدخلتني إلى حجرة صغيرة، قالت: غلق هذا الباب. قال: فأغلقته. قالت: أغلق هذه النوافذ. قال: فأغلقتها. قالت: ارخي هذه الستور، يعني الستائر. قال: فأرخيتها. قالت لي وقلت لها: أبقي باب لم يغلق؟ قالت: نعم، هو باب واحد، إذا ما أغلق هذا الباب فافعل ما تشاء واصنع ما تريد. قالت: وقلت له: وما الباب؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين رب الأرباب، إذا ما أغلق هذا الباب فلا يرانا مولانا ولا يطلع علينا سبحانه وتعالى ونحن في هذا الصنيع، فافعل ما تشاء واصنع ما تريد. قال: فذكرت الله وذكرت أن الله يراني وأن الله يطلع علي، وأني في هذه اللحظة في هذا الزمان وفي هذا المكان الله من فوق عرشه جل في عليائه ينظر إلي سبحانه وتعالى، ولا يغيب عليه من شأني شيئا. قال: فذكرت الله وعاد إلي إيماني ورق قلبي واقشعر جلدي، وتذكرت رؤية ربي سبحانه وتعالى: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يخرج الإيمان من قلبه فيكون كالظل على رأسه، فإذا ما أقلع رجع. لا يزني كامل الإيمان، لكن متى يزني؟ عندما يقل اليقين برب العالمين، عندما يضعف منسوب الإيمان في القلب، عند ذلك يقع الإنسان في الآثام والإجرام. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الإيمان ينزل في قلبه، يضعف في نفسه حتى يقع في معصية ربه سبحانه وتعالى. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترة إلى سنة فقد هدي، ومن كان إلى غيرها فقد ضل. تجاوز الخطوط الحمراء، ضعف الإيمان في قلبه حتى لم يعد يحجزه عن معاصي ربه سبحانه وتعالى. قال: فذكرت الله وذكرت أن الله يراني بكبريائه وعظمته وجلاله، في هذه اللحظة الله يراني وأنا أغشى هذه المعصية وأقع في هذه الخطيئة؟ قال فتبت إلى الله، وأعلمت في تلك اللحظة أن أتوب وأن أعوب إليه سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال قلت لها أعاهدك بالله ألا أمسك بسوء، ولقد علمت أنك امرأة صالحة، فادع الله لي. قالت أولست بجار الحداد؟ قلت بلى. قالت أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيك من حر النار في الدنيا والآخرة. قال فهو ما تراه يا مالك من دينار في الدنيا، وهو ما أرجو به النجاة في يوم القيامة. لحظة من لحظات الاختبار والتمحيص قد تمر بي أنا وقد تمر بك أنت، لحظة نخلو فيها بالمعصية، نخلو فيها بالخطيئة، تتيسر لنا سبل الوقوع في الجريمة. لكن في هذه اللحظة أيها الأحبة، ما هو الذي نقدمه؟ هل نقدم مراد الله تبارك وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى على مراد هذه النفوس، على ما تؤذن إليه الشياطين، على ما تحثنا به هذه الأنفس التي تأمر بالمعصية وتأمر بالسوء؟ لحظة اختبار ستمر علينا جميعا، نتمكن فيها من المعاصي، نتمكن فيها من الخطايا، لكن تأملوا ماذا قال مولانا سبحانه وتعالى لمن تمكن من المعصية ثم كف نفسه عنها خشية لله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، سماهم مولاهم ماذا؟ اتقوا للمتقين. لأن المعاصي أيها الأحبة نحن لسنا معصومين عنها، العصمة للأنبياء والرسل، ومن ادعى العصمة من غير الأنبياء والرسل فقد أعظم الفرية على الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث ابن عباس: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم، يعني وأي عبد منا لم يلم بخطيئة، لم يقع في معصية، لم يتلطخ بسوءة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند حسن: قال كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. كلنا أيها الأحبة مذنبون، أبناء المذنبين. من يستطيع من أن يقول أنا لم أغش معصية، لم أقع في خطيئة؟ والله باب كلنا ولجناه، خضم كلنا خضناه، كأس كلنا تجرعناه، فمستقل منا ومستكثر. لذلك يقول مولانا سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هذه الذكرى، المؤمن أيها الأحبة إذا ذكر بالله تذكر. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر بالله تذكر. هذا هو حال المؤمن، إذا ذكر بالله عز وجل تذكر وارعوى وانزجر وتاب وأناب إلى ربه استواب سبحانه وتعالى. وإلا ما دمنا في الدنيا فنحن في دار المعاصي والخطايا والذنوب أيها الأحبة، ما نخلو منها، حتما سنقع فيها. لكن المؤمن الحصيف الذي يخشى مولاه ويعلم أنه سيلقى الله عز وجل بذنوبه وخطاياه يتوب ويخلي هذه الصحيفة من كل خطيئة قبل أن يأتي بها بين يدي ربه عز وجل في يوم القيامة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مسطر ومدون في ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: يا ويلتا ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. بدأ بالصغائر قبل الكبائر. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب التي لا تراها في عينك شيئا، هذه بسيطة، هذه سهلة، الحمد لله ما وقعت في كذا، ألا ما قتلت مسلم، الحمد لله ما شربت خمر، ثم ماذا؟ يجمع في الذنوب الصغائر والصغائر والصغائر، ولا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد فيهلكنه. يقول بلال بن سعد رضي الله عنه وأرضاه: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة العظيم جل جلاله، تقدست أسماؤه جل جلاله سبحانه وتعالى، أنت تقحمت هذه العقبة العظيمة. لذلك بعض أهل العلم يقولون في تعريف الكبائر والصغائر، بعض أهل العلم يقول: كل ذنب في حق الله كبير، وفي حقك أنت ربما يكون صغير، لكن في حق الله كبير، لأنك تتجرع على الكبير العظيم جل جلاله. وإلا فإن المعتمد عند جمهور أهل العلم أن الكبائر هي كل ذنب توعد الله عز وجل عليه من وقع فيه باللعنة أو الغضب أو السخط أو النار أو الحد في الدنيا أو العقوبة في نار جهنم في يوم القيامة. لكن أقول أيها الأحبة، فلنتخيل أن الذنوب والخطايا والمعاصي والسيئات والموبقات مسطرة ومدونة في ذلك الكتاب، الكتاب الذي سينشر بين أيدينا في يوم القيامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذه الذنوب تحصى أيها الأحبة، أحصاه الله ونسوه. فالله يحصي الأقوال والأفعال والحركات والسكنات كلها في ذلك الكتاب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الربيع بن خثيمة أيها الأحبة عندما يصبح الصباح يتذكر أن الملائكة معه يكتبون ويستنسخون: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الكتبة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معنا لا يغادروننا لا يفارقوننا، يكتبون الأقوال والأفعال وغير ذلك مما يحصل منا. فكان يستشعر أن الملائكة معه، فإذا استيقظ من منامه قال: السلام عليكم يا ملائكة الله، اكتبوا: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يستفتح يومه بالذي هو خير، يذكر مولاه. بل عندما جاءت إليه بنية صغيرة من بنياته قالت: يا أبتي أريد أن أذهب ألعب، هل أذهب؟ فسكت. فذهبت البنية ثم عادت: يا أبتي أريد أن أذهب ألعب، ألعب؟ فسكت، ما استطاع أن يجيب. ثم جاءت أخرى: يا أبتي أريد أن أذهب ألعب، ألعب؟ فسكت فما أجاب. فقال له من معه في المجلس: لما لم تأذن لها؟ هذه طفلة صغيرة. قال: أعلم ذلك، لكني خشيت أن آتي في يوم القيامة وقد كتب في صحيفتي: اذهبي العبي. تورع عن هذا الأمر المباح أيها الأحبة، لأن الذي يتورع عن المباح يتورع يجتنب الحرام حتما، لكن من لا يتورع عن المباح ويستكثر منه ربما يقع في المكروه، وربما يجره ذلك إلى الوقوع في المحرم. المؤمن يا إخواني دائم المحاسبة لنفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إنما خف الحساب في يوم القيامة على أقوام أخذوا الأمر بالجادة، حاسبوا أنفسهم في الدنيا محاسبة الشريك الشحيح. يحاسب نفسه هنا في الدنيا قبل أن يحاسب بين يدي ربه في يوم القيامة. يخف الحساب في يوم القيامة على من ثقل الحساب لنفسه هنا، ويثقل في يوم القيامة على من عاش في الدنيا سبهللا لا يبالي أهذه الأمور ترضي الله أم تسخط الله عز وجل، هل ما يفعل هل ما يقول في مراضي الرب سبحانه وتعالى ويسره أن يلقاها في ميزانه، أم لا يبالي هل هي من الذنوب والموبقات والخطايا. وربما إذا أراد أن يقع في ذنب نظر إلى غيره واستصغر ذنبه واستعظم ذنب غيره. يقول بعض أصحاب رسول الله: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وإن كنا لنعدها في عهد رسول الله من الموبقات صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هكذا الإيمان يفعل بالإنسان، يستكثر حتى الأمور الصغيرة يا إخواني من الخطايا والأثام، يستعظمها الإنسان، يستكبرها في الدنيا، ليكون ذلك من أعظم الحواجز والموانع التي تحول بينه وبين معصية ربه عز وجل. لذلك الابتلاء سيكون لي ولك، لكن ماذا نقدم يا إخواني في لحظة الاختبار والتمحيص من ربنا عز وجل عندما نتمكن من الخطايا والذنوب؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ترجمان القرآن حبر الأمة. يقول: اعلم أن خوفك واضطراب قلبك عندما تكون على المعصية أعظم من الذنب الذي تأتي. ما معنى هذا الكلام؟ عندما يخلو الإنسان بالمعصية والخطيئة بين الجدران بين الحيطان في أي مكان في أي زمان، عندما يتمكن بالخطيئة وبينما هو كذلك يشرع فيها، وإذا به يسمع صوت أو يشعر بخطوات أو يفتح عليه الباب فيفزع ويخاف، يقول ابن عباس: هذا الخوف هذا الفزع أعظم عند الله من الذنب الذي كنت تأتيه. لماذا؟ لأنه دليل برهان على أنك تخشى وتخاف وتستحي. لكن ممن؟ من المخلوقين، من البشر، من الذين لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تخاف من المخلوقين لكنك لم تخف من أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفي من الناس، يتوارى عن الأنظار، يبتعد عن الخلق، يخاف من البشر، لكن جعل مولاه أهون الناظرين إليه سبحانه وتعالى. والله يا أخواني ما يستطيع أي واحد فينا مهما قل إيمانه أن يفعل فاحشة من الفواحش على قارعة الطريق، ما يمكن. يمكن يشرب خمر في الطريق بين الناس؟ ما يكون هذا ممكن. أن يزني جار الله وإياكم في قارعة الطريق والناس ينظرون؟ لا يمكن يفعل هذا، بل والله ربما لا يمكن أن يفعل هذا أمام طفل صغير. لو خلى بفاحشة كالزنا مثلا وأمامه طفل صغير ونظر إليه هذا الطفل الصغير والله يخاف يفزع، والله ما ربما ما يستمر، يخرج من الغرفة التي هو فيها. بل والله يا أخواني قد تعجبون أن الإنسان ربما لا يفعل هذه الفاحشة أمام حيوان حقير. لو كان معه كلب أكرمكم الله في الغرفة التي هو فيها وأراد أن يفعل فاحش من الفواحش ونظر الكلب إليه قال هذا فهم، ويمكن يخاف ويطرد الكلب وما يستطيع أن يكمل ما بدأ فيه أمام حيوان حقير. سبحان الله يا أخواني، يخاف من حيوان حقير ومن طفل صغير ولا يبالي بالله المولى العظيم الكبير جل جلاله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول ابن عباس يعني ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. والله يا إخواني لو أن شاب من الشباب في ظلمة الليل دخل إلى حجرته أوصد الأبواب أغلق المنافذ ثم أخذ يكلم يغازل يتكلم فيما حرم الله عز وجل عليه، ودخلت عليه الأم ودخل عليه الأب أو دخل عليه طفل صغير من إخوانه، هل يواصل؟ هل يستمر؟ والله لا يمكن، والله ما يكون هذا يا إخوان. سيغير ضمير المخاطب تماما، سينتقل من الإناث إلى الذكور، وسيغير الكلام 100%، وربما حتى يأتي بكلام فيه وعظ وتذكير وتخويف من الله يخادع به. سبحان الله، الله لا يخادع مخادعة الصبيان يا إخواني، لا يخاتل مخاتلة العميان جل جلاله. أحاط بكل شيء علما، أحصى كل شيء عددا، لا تغيب عنه غائبة لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة جل جلاله. الورقة يا إخواني حين تسقط يعلمها، القطرة حين تقع يعلمها، النملة حينما تمشي في ظلمة الليل يسمع قرع نعالها سبحانه وتعالى. هو الشهيد، هو الرقيب، هو العليم، هو الخبير، هو السميع، هو البصير. إذن أين نغيب عن ربنا عز وجل؟ إيتوني بالله عليكم بمكان لا يرون فيه مولانا ونذهب جميعا نعصي الله فيه. أيمكن هذا؟ أيعقل هذا؟ والله ما من مكان ولا زمان إلا والله سبحانه وتعالى يعلم ماذا يقع فيه، فهو العليم جل جلاله الخبير الرقيب الشهيد سبحانه وبحمده. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما من حديث ثوبان مولاه: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. يأتي بحسنات كأمثال الجبال يا أخوان، صدقة وصلة وقراءة قرآن وذكر وأعمال عظيمة جليلة كريمة كأمثال الجبال كجبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. تأملوا في هذا تعجبون يا أخوان، يقومون الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون الليل يصلون في حنادس الظلام. إذن ما المصيبة؟ ما الرزية؟ ما البلية؟ ما القضية؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يراقبون العباد وينسون رب العباد، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم سبحانه وتعالى. إذن نحن أحوج ما نكون إلى المراقبة لربنا سبحانه وتعالى، إلى الخشية من خالقنا جل في عليائه. وإنما المراقبة هي علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم السر وأخفى، السر المناجاة بين اثنين يعلمها سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا هو معنا بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. فلا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها، يعلم سبحانه وتعالى العليم الذي هو بكل شيء محيط جل في عليائه. يعلم السر، يعلم المناجاة بين اثنين، وأخفى. أخفى هو ما تحدث الإنسان نفسه به، نفسك بماذا تحدثك؟ الله يعلمه سبحانه وتعالى. ونعلم ما توسوس به نفسه، نفسك يعلمها ويعلم ماذا يدور في خلدك وماذا يدور في صدرك سبحانه وتعالى. تخفي الله يعلمه، لا يراه الناس الله سبحانه وتعالى يشاهده جل جلاله. لذلك الملائكة يكتبون الأقوال والأفعال، ما يرى ويبصر ويسمع، لكن النوايا لا يعلمها إلا الله عز وجل. لذلك في يوم القيامة تبعثر القبور ويش ويخرج ما في الصدور، النوايا التي كانت في الإنسان، العمل ظاهره الصلاح لكن باطنه ماذا أراد به العبد، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة يكتبون الأقوال والأفعال وماذا يحصل من الإنسان، لكن الخفايا التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لا تظهر إلا في يوم القيامة، الله يعلمها. لذلك عندما يأتي بعض الناس ويريد أن يشرع في الصلاة ويقول: اللهم إني نويت إليك، قال الله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله عليم سبحانه وتعالى، النية محلها القلب، الله يعلم ماذا في قلبك، ماذا يدور في صدرك، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. النظرة الخاطفة التي لا يراها الناس ولا يطلع على الخلق خائنة الأعين، النظرة الخائنة الخائبة الخاسرة، الناس لا يرونها لا يبصرونها لا يلحظونها، يعلمها سبحانه وتعالى، يعلمها جل في عليائه. إذن المراقبة هي علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى. لو كانت هذه المراقبة معنا في كل أحيينا يا إخواني، والله ما نعصي الله، ولو عصيناه ووقعنا في الآثام والخطايا نتوب ونؤوب ونرجع، لأنه لأن نعلم أنه يرانا حين نعصي ويرانا حين نتوب ونؤوب سبحانه وتعالى. وإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه وهو من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام وأسر، وكان ملك النصارى يحب أن يلتقي بأحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسمع عن مناقبهم، عن بطولاتهم، عن الأعمال العظيمة التي يفعلونها، وكان يتمنى أن ينظر إلى أحد منهم. فقالوا ها هنا رجل منهم، فأدخلوه إلى السجن، وبينما هو في غياهب السجن يا إخوان لا يراه هناك إلا الله عز وجل، أدخلوا معه شيء من لحم الخنزير وشيء من الخمر أكرمكم الله عز وجل. إذا القضية مدبرة، هم يعلمون أن الخنزير والخمر محرم على المسلمين، فأرادوا أن ينظروا ماذا يصنع وماذا يفعل. أدخلوها إليه من قوة في ذلك السجن وأخذوا يلحظونه ويراقبونه، هل يأكل هل يشرب. مر اليوم الأول لم تمتد له يد إلى طعام أو شراب، ربما هو الآن شبعان لكن غدا سيجوع وسيأكل أو يشرب. لكن مر اليوم الثاني وأيضا لم يأكل ولم يشرب، فعجبوا من حاله، لكنه سينهزم في اليوم الثالث حتما وإلا سيهلك. سبحان الله، مر اليوم الثالث لم يأكل ولم يشرب، فقالوا للملك إنك إن لم تخرجه هلك. فدعا به، يا عبد الله لما لم تأكل ولم تشرب؟ قال اعلم أن الضرورة قد أحلتها لي، فإن الضرورات تبيح المحظورات، اعلم أن الضرورة قد أحلتها لي، لكني كرهت أن أشمتك بالإسلام. تأملوا إلى هذا الإيمان يا أخواني، ماذا يصنع بأصحابه؟ كرهت أن أشمتك بالإسلام. الآن كم منا يشمت بديننا؟ كم مننا يصد عن سبيل الله عز وجل؟ كم منا الآن يا أخواني قاطع طريق بكل ما تعنيه الكلمة معنى من أن يدخل الناس في دين الله عز وجل، لأنه شوه هذا الدين، شانه في أنظار الناس، عابه في أعين الخلق. الناس ينظرون إلى أفعاله وأعماله فيكرهون الدين الذي ينتسب إليه، يخاف من الله في مكان ولا يبالي بأمر الله في مكان آخر. هنا لا يمكن يشرب الخمر، لكن ربما يخرج خارج المملكة للأسف الشديد ويعاقرها ويشرب الخمر ولا يبالي بالله. طيب هل الله عز وجل يعبد في مكان دون مكان وفي زمان دون زمان؟ ترى المرأة محجبة من أحسن ما يكون، ما شاء الله تبارك الله، تسر الناظرين، فإذا أقلعت الطائرة أقلع الحجاب مع الطائرة ويتغير ملابس المرأة. والله يا إخواني هذا شيء رأيته بعيني، أقسم بالله العظيم، في بعض المطارات رأيت هذا بعيني، في بعض المطارات الخارجية تنظر إلى نساء تأسف على حالهن، تتألم على هذا اللبس المخزي المزري الذي يلبسونه، تقول أين الدين عن هؤلاء؟ أين الأدب حتى؟ أين الحشمة؟ أين الحياء؟ إن لم يكن دين يردع ويمنع عن مثل هذا. ومعك يسيرون في طريقك إلى الطائرة، وعندما تنزل أنت وهم هنا وإذا بالحال تغير، ما شاء الله كيف نزل هذا الدين في لحظة؟ يعني الطائرة أقلعت ما شاء الله وقلبنا من السماء فنزل الإيمان ونحن في الطائرة، يعني ما الذي حصل؟ هذا يا إخواني يدلنا على أن الإيمان لم يتغلغل حقيقة إلى القلب، الخشية من الله عز وجل لم تخالط بشاشة الإيمان في القلب. وإلا والله يا إخواني التقي تقي في كل مكان وفي كل زمان، الذي يستشعر أن الله يراه في كل مكان يكون فيه خلا من الرقيب خلا من الحسيب، لن يخلو من نظر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أناس منا يا إخواني يصدون عن دين الله، والله يحولون بين هذا الدين بجماله وكماله ورونقه وبين أن يدخل الناس فيه. لماذا؟ من أفعالهم وأعمالهم، يتورعون هنا عن أشياء والله يا إخواني يجترمون العظائم في بلدان أخرى. هل هؤلاء يخشون الله؟ هل هؤلاء يراقبون الله سبحانه وتعالى؟ هل هؤلاء يدينون لله بدين الحق؟ هل هؤلاء حقيقة يا أخواني العادات والنظرة الاجتماعية أهم عندهم من ربهم سبحانه وتعالى ومن أمره ومن نهيه؟ هل يبالون بالناس ويراقبون الخلق ولا يبالون بالخالق سبحانه وتعالى؟ هل يخافون من أنظار الخلق والبشر والناس ولا يبالون بنظر الخالق سبحانه وتعالى رب الناس؟ أما إن الضرورة قد أحلتها لي لكني كرهت أن أشمتك بالإسلام. تأملوا إلى هذا المبدأ الأصيل. لو كان في قلوبنا يا إخواني، لو كان في نفوسنا في كل مكان وزمان نكون فيه، والله نصبح دعاء إلى دين الله. ما نحتاج إلى مكاتب دعوية ولا إلى محاضرات ولا إلى كتب ولا إلى هذا أو ذاك، فقط الناس ينظرون إلى أعمالنا وأفعالنا. نحن نتمثل الدين في كل حال وفي كل موطن. الناس والله يحبون هذا الدين لأنه دين جميل، دين رائع، دين يأخذ بتلابيب القلوب إلى ربنا سبحانه وتعالى. لكن عندما ينظر الناس إلى بعض أفعالنا وأعمالنا يقولون لو كان في دينهم خير لظهر عليهم وأثر فيه. أما إني كرهت أن أشمتك بالإسلام، أدخلوه إلى السجن مرة ثانية. وبينما هو في غياهب السجن أيها الأحبة، وإذا بالباب يفتح لتدخل من ذلك الباب فتنة عمياء هوجاء من أعظم الفتن، امرأة من أجمل نساء بني الأصفر، جملوها وكملوها وزينوها ووعدوها بمال كثير إن هي أصابت منه. دخلت عليه، تزينت له، تحرشت به، حاولت بكل ما أوتيت من خبث ومكر ودهاء أن توقعه في حبائلها، لكنه يفر منها ويصد عنها حتى يئست منه. خرجت وهي تقول لهم: لا أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، فلا يدري أنا أنثى أم ذكر. أسألكم أحبتي، هل عبد الله بن حذافة بشر أو حجر؟ هو بشر مثلي مثلك، لديه من الغرائز والشهوة وهذه الأمور مثل ما عندي وعندك. ثم هو شاب فتي قوي، والله يا أخواني تهيأت له أسباب المعصية والخطيئة والذنب كما لم تتهيأ لغيره. أولا هو شاب فتي قوي، أقرب ما يكون للوقوع في المعاصي. وقد عجب ربك من شاب ليس له صبوة. ثم هو في دار البعداء البغضاء، بعيد عن أهله وقبيلته وعائلته ومعارفه، يعني أمنت الفضيحة، ما يرى أحد من معارفه، يعني لا يخشى من العرف الاجتماعي والنظرة الناس إليه، أمن من هذه كذلك. ثم هي امرأة من أجمل النساء، وتزينت له كذلك وتحرشت به، لم يذهب هو إليها، لم يقفز من جدار إلى دار من أجلها، لم ينتقل من بيت إلى بيت ويغامر بروحه وحياته وشرفه من أجل أن يقع فيها، لم ينتقل من مدينة إلى مدينة حتى تتيسر له أسباب الفاحشة، لم يخرج من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر حتى يفعل الأمر وليس هناك من يحاسبه أو يعاقبه عليه. لا، هي التي جاءت إليه، هي التي تحرشت به. ثم هي امرأة ليست دميمة ولا قبيحة، امرأة من أجمل النساء، وتزينت له كذلك. ثم هو في غياهب السجن، ما يرى أحد، ما يطلع عليه أحد، ما في لا هيئة ولا شرطة ولا مباحث ولا مطاوعة ولا شيء، الأسباب كلها منتفية، يعني يفعل ما يشاء هناك. لكن يا إخواني أن للذي يستشعر أن الله يراه أن يقع في المعصية والخطيئة. الإيمان معه يا إخواني، في قلبه في صدره، أن ذهب فهو معه، فر منها وصد عنها حتى يئست منه، تقول: لا أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، فلا يدري أنا أنثى أم ذكر. هذا هو الإيمان يا إخواني. يعجز الإنسان معاصي الله. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم من هؤلاء السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فماذا قال؟ إني أخاف الله، إني أخاف الله، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا أخاف من الله، أنا أستحي من الله، والله أحق أن تخشوه، الله أحق أن يستحي منه جل في عليائه. استحيوا من الله حق الحياء يا أخوان. نحن نستحي من البشر والله. الآن عندما يرفع الإنسان السيجارة أمام الناس ثم إذا مر عليه من يستحي منه، والله يا أخواني ما يستطيع أن يواصل في سيجارته، يلقيها خلف ظهره، ربما يحرق بها ثوبه، ربما يحرق بها يده وكمه حياء من الناس. هذا حسن، هذا جميل، لكن الأجمل والأكمل أن يستحي من رب الناس عز وجل عندما يضعها بين شفتيه بين أصبعيه. أين هو عن نظر الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل أحق أن يستحي يا أخواني منه، الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يوسف عليه السلام الكريم من الكريم من الكريم من الكريم، عندما غلقت عليه امرأة العزيز الدار والأبواب وطردت الحجاب وهي من أجمل النساء، لأن عزيز مصر لا يعقل ولا يقبل أن يتزوج بامرأة دميمة قبيحة، فمن المعقول والمقبول أن تكون جميلة في كل الصور، وهي كذلك أغلقت الأبواب، طردت الحجاب، طردته، تزينت له، حاولت بكل ما أوتيت من خبث أن توقعه في شباكها وشراكها. فماذا قال يا إخوان؟ معاذ الله. قل بهذه الكلمة الجميلة في وجه الشيطان عندما يغريك بالوقوع في المعاصي والخطايا، قل إني أخاف الله، معاذ الله. لماذا؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. الذي يخشى الله عز وجل ويخاف مقام الله ووقوفه بين يدي ربه في يوم القيامة له جنتان. من معانيها التي ذكرها بعض أهل العلم قال: جنة في الدنيا وجنة في يوم القيامة. جنة الدنيا يا إخواني جنة الانتصار على الشيطان، جنة حلاوة الإيمان. والله يا أخي يذوق حلاوة الإيمان من كف نفسه عن معصية ربه، لا من أجل الناس وإنما من أجل رب الناس سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما بريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله لا تغيب عنه غائبة سبحانه وتعالى. هل تأملتم لماذا انتصر عبد الله يا أخواني في هذه المواطن التي تزل فيها الكثير من الأقدام؟ لأنه استشعر أن الله معه، يراه ويطلع عليه، حتى وإن كان هناك في ديار البعداء البغضاء، حتى وإن كان في غياهب السجون، حتى وإن كان أبعد ما يكون عن قبيلته وقومه وجماعته وناسه ومعارفه، حتى وإن كانت الفاحشة هي التي تأتيه والمعصية التي تزين له. لا يا أخواني، المؤمن في كل حين في كل لحظة في كل ساعة يستشعر مراقبة الرب سبحانه وتعالى. طيب، ما هي أسباب أخواني زيادة هذه الخشية والمراقبة في قلوبنا ونحن والله أحوج ما نكون إليها؟ هي الدرع الحصين لنا، هي الوقاية لنا يا أخواني من وقوعنا في كثير من الجرائم والعظائم. كيف ننمي خشية الله في قلوبنا؟ أولا، نتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وبحمده، لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما زاد علمك بربك كلما زادت الخشية في قلبك لربك سبحانه وتعالى. الذي يعلم أن الله يسمعه فإن الله سميع بصير. هل يمكن يتكلم بكلمة خبيثة وقبيحة؟ لا، سيتذكر أن الله يسمعه. ولذلك بعض أهل العلم عندما سب أو شتم رد برد عجيب. قال له: أما والله لولا أن الله يسمعني لقلت لك ما يوجعك. طيب ما الذي حال بينه وبين يتكلم بالسب والشتم؟ علمه بأن الله سميع سبحانه وتعالى. تقول عائشة كما في الصحيح: سبحان من وسع سمعه الأصوات جل في عليائه. اسمعوا إلى هذه الخاطرة الإيمانية من تلك الراضية المرضية من زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حبيبة نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم. تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات. ثم تأتي بالدليل والتمثيل. تقول: جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أوس بن الصامت، لأن أوسا رضي الله عنه ظاهرها، كان حديث عهد بإسلام وفيه حدة وشدة، غضب منها يوما فقال: أنت علي كظهر أمي، ظاهرها، وهذا قول زور حرام لا يجوز. فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يرققها على زوجها، يقول: ابن عمك شيخ كبير، وهي تبدي أسفها وتبدي خوفها على أبنائها، تقول: إن تركت أولادي له ضاعوا، وإن كانوا عندي جاعوا. ثم تأسف على أولادها وتأسف على ما وقع من زوجها، ونبينا عليه الصلاة والسلام يرغبها في الرجوع إليه. عائشة في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام تقول: كنت أسمع طرفا من قولها وطرفا لا أسمع، يعني بعض الكلام أسمعه وبعض الكلام والله ما أسمعه، ما أدري ماذا يقولان في الحجرة. هل هذا يعني أن حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة واسعة الأرجاء والأنحاء؟ لا والله يا إخواني، أصغر ما تكون. كان الحسن البصري إذا دخل إليها يدخل إليها وهو منحن الظهر، فإذا ما أراد أن يلمس عريشها بيده ما يحتاج إلى سلم أو شيء يرتقي عليه، قريبة السقف. أما طولها وعرضها فيكفي أن نعلم أن نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي في الليل وأراد أن يسجد صلى الله عليه وسلم لم يجد مكان لوجهه الشريف إلا موطئ قدم عائشة التي نامت معترضة بين يدي رسولنا عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يسجد وكزها على رجلها قبضت فسجد صلى الله عليه وسلم. الحجرة صغيرة جدا، صغيرة للغاية، وبرغم هذا تقول عائشة: كنت أسمع طرفا من قولها وطرفا لا أسمع. ثم تقول المسددة الموفقة، تقول رضي الله عنها: فأنزل الله من فوق سبع سمواته: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع عليم. الله أكبر يا إخواني، الله من فوق سبع سماوات سمع هذه المحاورة بين نبينا عليه الصلاة والسلام ومع خولة في هذه الغرفة المظلمة الصغيرة، عائشة بجوارهما لم تسمع ماذا كان يقولان، والله سبحانه وتعالى يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لذلك إذا أردت أن تتكلم بكلمة محرمة فاذكر سمع الله، فإن الله سميع بصير. يا إخواني كم نخاف لو علمنا أن هناك من يسجل كلامنا، والله يا إخواني نتورع، نبتعد عن كثير من الكلمات القبيحة والشائلة، لأننا نقول ربما تسجل علينا، ربما يعلم بها الناس، ربما نحاسب عليها، ربما الناس يسمعونها مننا، ربما الناس يديننا بها، يحاكموننا عليها. يا سبحان الله، نتورع عن مثل هذا من خشية الناس، من خوف الخلق، وهم في الحقيقة يا إخواني والله أضعف ما يكونون، لأنهم بشر أحوج ما يكونون إلى مدد الله ونصرة الله سبحانه وتعالى. لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لذلك إذا أردت أن تتكلم بكلمة قبيحة اذكر سمع الله، فإن الله سميع يسمعها منك. أو ما تستحي أن يسمع هذا منك مولاك؟ ربما الإنسان يا إخواني إذا خلى مع أولاده في بيته وقام أحد الأولاد بما يغضبه يسبه، ربما يلعنه، لو وقع نفس الصنيع من هذا الابن أمام الناس هل يسب الأب ويشتم كما كان يفعل في البيت؟ لا، في الغالب الأعظم لا يفعل هذا، لكن يقول نرجع البيت ونشوف إن شاء الله. طيب لماذا لم يسب ويشتم كما كان يفعل في البيت؟ لأنه يخاف من الناس، يستحي من الخلق، يراعي أذواق الناس، يراعي نظرة الناس إليه. أليس الله أولى بهذا منا يا أخوة؟ إذا أردت أن تتكلم بكل كلمة فاذكر أن الله سميع، وأن الله يعلمها، وأن الله يحصيها سبحانه وتعالى، فهي في ذلك الكتاب الذي ستراه بين يديك وسينشر بين عينيك وبين يديك في يوم القيامة. كم من الناس يا أخوان الآن يقع في المجلس ويغتاب المسلمين ويتكلم فيهم ولا يبالي بسمع الله عز وجل، يسب في فلان ويشتمه ويتكلم عليه ويطعن فيه ويغمز ويلمز، فإذا ما قال له فلان جاء يسكت، وربما يبدل الكلام السيء بحسن ويمدح ويثني، لأنه يستحي من البشر، يخاف من المخلوقين. طيب قبل قليل أين أنت عن الله؟ أين الله؟ عندما مر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على راعي غنم وأراد أن يختبره، قال اعطني هذه الغنم، قال إنها لمولاي ولم يأذن لي، قال فقل لمولاك أكلها الذئب، قال فأين الله؟ فأخذ ابن عمر يرددها مرارا، أين الله أين الله أين الله يا أخواني عنا عندما نتكلم بالكلمات القبيحة ونسب ونشتم ونطعن ونلعن ونغمز ونلمز في المسلمين والمؤمنين، نتكلم بكلمات يا أخواني والله يخزينا أن نراها في صحائفنا أو أن تسمع من الناس، والله ما نستطيع أن نتكلم بها أمام بعض الناس أو الخلق، نستحي نخاف. يا الله، أو يكون الله سبحانه وتعالى أهون السامعين وأهون الناظرين؟ سبحانه وبحمده جل في عليائه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا اذكر سمع الله سبحانه وتعالى. من الناس يا أخواني من يتورع عن أكل اللحم الحلال لكنه ما زال يفري في أكل اللحم الحرام ولا يبالي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله، فقام رجل فوقع فيه آخر، قام الرجل من المجلس فوقع فيه آخر تكلم فيه، ما أكثر ما يتكرر هذا المنظر. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: تخلل. قال: مما؟ ما أكلت لحما. قال: تخلل، لقد أكلت من لحم أخيك. ترى يا أخواني لو أن لكل كلمة قبيحة تخرج من أفواهنا ريحة كريهة بغيضة، هل يمكن نحتمل بعضنا في كثير من مجالسنا؟ لا والله، لا والله. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت رائحة كريهة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون ما هذه الرائحة؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: هذه رائحة الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. الكلمات القبيحة يا أخواني تخرج لها رائحة كريهة، لذلك ينبغي علينا أن نتذكر أن الله يسمعنا سبحانه وتعالى، فإن الله سميع بصير عليم خبير. الآن ونحن في بيوتنا هناك جهاز يسمى الانتركوم الذي نتكلم به مع من في داخل البيت، صحيح؟ أكثر البيوت فيه يسمعنا أصوات الذين في خارج البيت. لو أن خدمة هذا الجهاز يا إخواني قلبت وأصبحت الأصوات الداخلية خارجية دائما، هل سيقع في بيوتنا تماما ما كان يقع قبل تغير هذا الجهاز وتبدل الخدمة فيه؟ لا، ستختلف كثير من الأحوال، سنتغير كثيرا يا إخوان، سنكف هذه الألسنة عن كثير من الكلمات. لذلك يقول أبو بكر: هذا الذي أوردنا الموارد. ويقول عبد الله بن مسعود: ما من شيء أحوج إلى طول حبس من لسان. والله أحوج ما يكون يا أخواني إلى الحبس والزجر، هو صغير الجرم لكنه عظيم الجرم، يأتي بالعظائم والجرائم. يدخل الإنسان في دين الله بكلمة ويخرج من دين الله بكلمة، يعقد زواجه بكلمة ويخرج من زواجه بكلمة، كلمة واحدة يا إخواني يقول بها ربما ترديه في الدنيا والآخرة. عندما قال ذلك الرجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له الرجل: كذبت، إنما أنت رجل منافق، والله لأعلمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى رسول الله ليخبره، وإذا بالخبر قد جاء من السماء. الله سميع عليم جل في عليائه. ثم أنزل سبحانه وتعالى يقولون قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. وأنزل الحكم: قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة واحدة قال بها، أراد الرجل أن ينقلها إلى رسول الله، وإذا بالوحي قد نزل من السماء بها. الله سميع يا إخواني، أي كلمة تقول بها اعلم أن الله يسمعها منك سبحانه وتعالى ويعلمها جل جلال، ولا تغيب عنه سبحانه وبحمده جل في عليائه. السر المناجاة بينك وبين إنسان يعلمها سبحانه جل في عليائه. عندما قال عدو الله سبحانه وتعالى وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. سمع زيد بن أرقم هذه المقالة من هذا العدو اللدود، فذهب إلى عمه إلى زوج أمه، قال: يا عماه، سمعت عدو الله يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذهب عمه هذا بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا بعبد الله بن سلول: يا عبد الله، أقلت كذا وكذا؟ قال: لا والله، ما قلت ولا فعلت، اتخذوا أيمانهم جنة ليصدوا عن سبيل الله. اتخذوا الأيمان وقاية يا إخوان، يخادعون بها الناس ويظنون أنهم على شيء، اتخذوا أيمانهم جنة ليصدوا عن سبيل الله. فعاد عم زيد إلى زيد، قال: يا زيد، ما زلت بنفسك حتى قلاك رسول الله، يعني كرهك النبي عليه الصلاة والسلام وكذبك رسول الله والمؤمنون، الآن أصبحت أنت كاذب في نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن رجل حلف بين يدي رسول الله أيمان مغلظة أنه ما قال بهذه الكلمة. قال زيد: فغلبني من الهم والغم ما الله بعلي، فكنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزاة، هي غزوة بن المصطلق آت الرقاع، يقول: فكنت مع رسول الله وكنت على راحلتي قد أطرقت برأسي من الحزن، فاشتد رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي حتى إذا حاذاني نظر في وجهي وعرك أذني وتبسم وذهب، ثم اشتد أبو بكر على راحلته حتى إذا حاذاني قال: يا زيد، ماذا قال لك رسول الله؟ قلت: والله ما قال لي شيئا إلا ما أنه عرك أذني وتبسم في وجهي وذهب. قال أبو بكر: أبشر يا زيد. يقول: فذهب أبو بكر فاشتد عمر على راحلته حتى إذا حاذاني قال: ماذا قال لك رسول الله يا زيد؟ قلت: والله ما قال شيئا إنما عرك أذني وتبسم في وجهي وذهب. قال: أبشر يا زيد. قال زيد: فأصبحنا وصلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وقرأ بنا: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن يا إخواني، سمعها سبحانه وتعالى من عدو الله عز وجل، وأثبتها عليه في كتابه سبحانه وتعالى، وسيوافيه بها في يوم القيامة. هكذا كل أقوالنا وأفعالنا يا إخواني تستنسخ، تستنسخ، تسجل، تسطر، تدون في تلك الصحائف، فهي بين أيدينا في يوم القيامة. قل ما يسرك أن تراه وتلقاه يوم أن تلقى الله في يوم القيامة. إذن إذا أردت أن تتكلم بكلمة فاذكر سمع الله، وإذا أردت أن تخطو خطوة فاذكر نظر الله عز وجل. الله رقيب سبحانه وتعالى، عليم جل في عليائه، بصير سبحانه وتعالى، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك في كل حال وكل حين سبحانه وبحمده، لا تخفى على الله خافية جل في عليائه، في كل مكان تكون فيه الله معك بعلمه واطلاعه سبحانه وبحمده. لذلك لو كانت المراقبة معنا يا إخواني في كل حال، والله ما نقع في أكثر ذنوبنا أو في كل ذنوبنا ومعاصينا، لا شك أن لن نكون معصومين، لكن سنتخفف من كثير من أحمالنا وأوزارنا. وإن بين أيدينا في يوم القيامة كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عقبة كؤود لا يجاوزها إلا كل مخف. بين أيدينا يا إخواني دواهي عظيمة لا يعلمها إلا خالقها ومولاها سبحانه وتعالى. أمامنا القبر والموت والصراط والميزان والنشر والحشر والوقوف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة. فاذكر أن الله يراك ويطلع عليك في كل خطوة، في كل خطرة، في كل كلمة، في كل حركة من حركاتك. وإلا فهناك من يراقبك ويشهد عليك، هناك شهود سيشهدون عليك. أول شاهد كفى بالله شهيدا، كفى بالله سبحانه وتعالى شهيدا مطلعا لا تخفى عليه خافية من حالك ولا مقالك. ثم أعضاؤك جسدك ستأتي في يوم القيامة وتشهد لك أو عليك بخير أو بشر. كان نبينا صلى الله عليه وسلم جالسا كما يقول أنس فضحك عليه الصلاة والسلام ثم قال لأصحابه، والحديث الصحيح، أتدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال أضحك من مساءلة العبد ربه يوم القيامة يقول أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، أنا ما أقبل حد يشهد علي إلا نفسي، ما أبغى فلان بيني وبين عداوة، ولا فلان بيني وبين خصومة، ولا فلان يحصدني، ولا فلان يفعل بي، أنا أبغى نفسي تشهد على نفسي. وكأنما يريد أن يعجز ربه الله الذي أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فيختم الله على فيه. أو تدرون يا إخواني لماذا يختم على فيه في يوم القيامة؟ لأن الشقي يأتي في يوم القيامة ويحلف الأيمان المغلظة ما قال ولا فعل، ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. يأتي الشقي في يوم القيامة والله يا ربي ما زنيت ولا سرقت ولا كفرت ولا فعلت ولا فعلت، فيختم الله على فيه ويقال لأركانه أنطقي ويخلى بينه وبين الكلام، وإذا بالأركان تشهد والأعضاء تتحدث والجوارح تنطق، اليوم نختم على فاهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. العين يا ربي الحرام نظرت، اليد يا ربي أنا الحرام بطشت، القدم يا ربي أنا الحرام مشيت، الفرج يا ربي أنا الحرام اجترحت، وهكذا أعضاؤه تشهد عليه. وعندما يرى أنه قد هلك يدعو على نفسه بنفسه ويقول تبا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل، يا الله قبل لحظات يقول لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، أنا ما أبغى لنفسي تشهد على نفسي، والآن ماذا يصنع؟ يدعو بنفسه على نفسه، لأن ظهرت الفضائح والقبائح والشنائع والبشائع في يوم القيامة ظهرت بين يديه، الأقوال الأفعال كل خطوة مشاها ستأتي في يوم القيامة، كل شيء اجترحه ببدنه سيأتي هذا البدن ويتكلم به في يوم القيامة. إذن هذا الشاهد كيف نغيب عنه؟ كيف نهرب منه؟ أو نهرب من أنفسنا؟ هذا لا يكون. ثم الأرض ستأتي شاهدة يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها أخبار الأرض يا أحبتي هي أن تشهد على كل عبد وأمة بما صنع عليها، تقول يا ربي فعل فلان كذا وكذا يوم كذا وكذا. وقد ورد في هذا حديث الترمذي وأكثر أهل العلم يضعفونه، لكن معناه صحيح. فهذه هي آثار الأرض، الأرض تشهد على الإنسان بما فعل عليها من خير أو شر. بنو سلمة رضوان الله عليهم جميعا عندما انتقلوا ببيوتهم حتى جاوروا بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الصلاة، يحبون بيوت الله، يحبون القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يلومهم في ذلك؟ ماذا قال لهم نبينا وصفينا عليه الصلاة والسلام؟ دياركم، يعني عودوا إليها، تكتب آثاركم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وماذا يا أحبتي وآثارهم. الآثار الخطى على الأرض، ماذا اجترحت على كل أرض وعلى كل بقعة؟ ستأتي هذه الأرض تشهد لك بخير أو عليك بشر. لذلك بعض العلم يقولون إذا عصيت الله في موطن فأطعه سبحانه وتعالى في ذلك الموطن، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا شهد عليك هذا المكان بمعصية يأتي بعد ذلك ويشهد لك بطاعة لله عز وجل. إذن الأرض ستأتي يوم القيامة شاهد لنا أو شهد علينا بمعاصينا وخطايانا. كذلك أيها الأحبة، الزمان سيأتي شاهد، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، الزمان في يوم القيامة كذلك شاهد لنا أو علينا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن في السنن من حديث أنس، يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فأعمارنا سنسأل عنها، الزمان سنسأل عنه في يوم القيامة، ما صنعنا فيه، أين قضيناه، فيما أمضيناه. يقول الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله تعالى، يقول ما من يوم ينشق فجره إلا ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعليك شهيد، فاغتنمني فإني إذا ذهبت لا أعود. إذن أنا عليك شهيد، سأشهد عليك. فإذا ما سئلت من ربك يا عبدي في ساعة كذا وكذا من يوم كذا وكذا ماذا كنت تصنع؟ ماذا فعلت في ذلك الزمان؟ أو يسرك أن تقول يا ربي كنت أعصيك، كنت أخالف أمرك، كنت أرتكب ما نهيتني عنه، كنت أجترح ما حرمته علي؟ لا والله. إذن الزمان سيأتي في يوم القيامة شاهد للعبد بما فعل فيه من خير أو شاهد عليه بما صنع فيه من شر وإثم. كذلك الملائكة يشهدون، فالملائكة معنا أيها الأحبة، وهي كما قال مولانا سبحانه وتعالى عن العبد في يوم القيامة: معه شاهد شاهد يشهد عليه وسائق يسوقه. سيأتي ملك من الملائكة يسوقك وشاهد يشهد عليك من الملائكة بماذا صنعت وماذا فعلت. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن معكم من لا يغادرونكم فاستحيوا منهم. الملائكة معنا يا إخوان، لا يغادروننا، لا يبرحوننا، هم معنا بأمر ربنا سبحانه وتعالى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله عز وجل. الملائكة معنا، هناك من يكتب وهناك من يسجل ويسطر ويدون. إذن أفعالنا وأعمالنا الملائكة معنا يشهدون. فهل يسرك أن ترى الملائكة منك ما يشين؟ لا والله، وكفى بالله شهيدا. والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. كفى بالله سبحانه وتعالى بكبريائه وعظمته وجلاله وجماله أنه يراك وأنت تعصيه. وهل لك طاقة بعذابه أو عقابه في يوم القيامة؟ لا والله يا أخوان، والله لا طاقة لنا بعذاب الله في الدنيا، فكيف بها في يوم القيامة؟ والله ما نحتمل عقوبة الله في الدنيا، فكيف نلقاها في يوم القيامة أو نصبر عليها؟ أعوذ بالله من عذابه وعقابه، نعوذ بالله من سخطه سبحانه وبحمده. إذن يا إخواني ينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر العظيم الجليل الكريم، المراقبة لرب سبحانه وتعالى، أن نراقب مولانا في كل أحوالنا. لأن إذا راقبناه والله ما تمتد لنا يد في الحرام. لكن متى يسرق الإنسان؟ متى يكون من مال اليتيم؟ متى يقع في أموال الناس بغير حق؟ عندما ينسى أن الله يراقبه، وأن الله سيحاسبه، وأن الله يطلع عليه، وأن الله سيوقفه بين يديه في يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. موقف لا بد منه ولا مفر عنه. لكن الإنسان يا إخوان يتورع، لماذا؟ يعلم أن الله يراه ويبتعد عن أموال الناس مما حرم ربه سبحانه وتعالى عليه. عندما مد الحسن ابن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى تمر من تمر الصدقة، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير؟ قال له: كخ كخ، أما تعلم أن لا نأكل من تمر الصدقة؟ هكذا غرس عليه الصلاة والسلام هذه القيمة العظيمة في قلب هذا الطفل الصغير. تمرة يا إخوان، تمرة، أما تعلم أن لا نأكل من تمر الصدقة؟ هكذا أراد أن يرقيه وأن يربيه وأن يهذبه وأن يبتعد عن أموال الناس. الذي غرست فيه هذه القيمة وهو صغير، هل يمكن يأكل من أموال الناس إذا كان كبيرا ومقتدرا؟ لا والله يا أخوان. لذلك فلنغرس هذه القيم في قلوبنا وقلوب أبنائنا. لا نخوف من الشرطة، لا نخوف من الجني، لا نخوف من الأب، لا نخوف من العفاريت، لا، نخوفهم من رب هؤلاء جميعا سبحانه وتعالى. نحببهم في الله عز وجل، نرغبهم فيما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نخيف فلا نخيف إلا بالله عز وجل. فتغرس هذه المهابة والخشية والإنابة في قلوبهم لربهم سبحانه وتعالى وهم صغار، فإن شؤون على هذا حتى يهرمون بإذن الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول للطفل، للفتى، للشاب الذي كان معه: احفظ الله يحفظك. ما معنى احفظ الله؟ احفظ أوامر الله. بمعنى دقيق يا أخواني هي المراقبة لله عز وجل. استشعر أن الله يراك وأن الله يطلع عليك وأن الله لا يخفى عليه من شأنك شيء سبحانه وتعالى. احفظ الله في كل أوامره ونواهيه. الأوامر فلتأتي بها، والنواهي فلتبتعد عنها. هذا هو حفظ الله، هذا هو معنى أن تحفظ أوامر الله عز وجل. فيحفظك الله في دنياك وأخراك، يحفظك في الدنيا عن المعاصي والخطايا وعما يغضبه سبحانه وتعالى، يحفظك من كل سوء ويصرف عن كل مكروه. فإذا ما جئت إليه في يوم القيامة وقد أرضيته فلا تسل، عن النعيم المقيم في دار النعيم في يوم القيامة. لا تسأل عن رضوانه سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر، فإذا ما أحل عليك رضوانه فهي السعادة التي لا تنتهي والحبور الذي لا ينقضي. إذن نحن في حاجة يا إخواني إلى أن نستشعر هذه المراقبة في حياتنا في كل لحظاتنا، فإذا ما خشيناه كففنا عن المعاصي وابتعدنا عن الخطايا فنجونا من غضبه وسخطه سبحانه وبحمده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم خشيته في السر والعلانية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لزوجاتنا واغفر لذرياتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر للمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.